الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالسفر، وهذه الآداب يحسن بالمسافرين أن يتأدبوا بها، لأنهم متى ما تأدبوا بهذه الآداب انقلب هذا السفر، إن كان سفرا مباحا، إلى طاعة، وأصبح هذا السفر إن كان في طاعة الله سبحانه وتعالى سفرا يحقق مقاصد المسافر من حيث تحقيق ما يتعلق بتعبده لربه تبارك وتعالى في السفر، وكذلك أيضا ما يتعلق بتحقيق المصالح التي من أجلها سافر. فمن آداب السفر أن يتعاون المتسافرون فيما بينهم، فمتى ما حصل التعاون بين المسافرين كان ذلك أدعى إلى ذهاب الخلاف فيما بينهم، ولإنجاز المدة القصيرة في الوصول إلى المقصود بأيسر طريقة ووقت، فيعين القوي الضعيف ويواسي الغني الفقير، ويتعاونون على حمل أمتعتهم والتخفيف من آلام السفر ومشقته. فالله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا التعاون مما يهون السفر على بعضهم البعض، ويبرز حقيقة التراحم والترابط والتواد الذي يكون بين المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم للناس في سفره: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ومعنى فضل ظهر أي دابة زائدة عن حاجته للركوب، أو مكان داخل السيارة، وذلك بوجود مقعد خال ونحو ذلك. ومعنى فضل زاد أي طعام زائد عن الحاجة، وكذلك المال ونحوه. ويدخل في هذا الأدب تقسيم المهام بين أفراد الرفقة وبين المسافرين، فهذا يشتري الطعام، وهذا يقود السيارة، وهذا يلقي الفضلات والبقايا في الأكياس المعدة لذلك، وهذا يجهز الفرش عند الاستراحة ونحو ذلك. أيضا من آداب السفر الاستراحة أثناء السفر، وخصوصا إذا كانت مسافة السفر طويلة، فكلما أمكن ينبغي أن يتوقف المسافرون لأخذ الراحة، سواء لسياراتهم ودوابهم، أو ليتزودوا فيما يحتاجونه من وقود وماء وطعام ونحو ذلك، وكذلك أيضا إراحة أبدانهم واستعادة النشاط لقضاء حاجتهم وتناول الطعام والشراب ونحو ذلك. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حينما قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. فينبغي مراعاة هذا الأدب حتى تقوى وسيلة المواصلات على تحمل مشاق السفر. وكذلك ينام المسافر إن استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع عن يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. فهذا فيه دليل على استحباب النوم للراحة، وكذلك يبين الهيئة المستحبة في هذا النوم. أيضا من الآداب أن يذكر الله جل وعلا عند نزول منزل، فإذا نزل المسافرون للراحة في مكان فإنهم يتعوذون بكلمات الله التامة، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. وهذا توجيه كريم، فقد يصاب الإنسان بأذى من شيطان أو حشرة ضارة أو غير ذلك ما لم يتعوذ بكلمات الله تعالى، والله جل وعلا خير حافظا. أيضا من الآداب التجمع عند النزول للراحة، فإذا نزل الناس ونزل المسافرون للاستراحة في مكان فيسن لهم أن يتجمعوا ولا يتفرقوا كل في جهة، حتى لا يتعرض أحد منهم لأذى أو ضرر من إنسان أو شيطان أو حيوان مؤذن أو غير ذلك، لكن عليهم أن يتقاربوا ما أمكن، فإن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى إنك لتقول لو بسط عليهم كساء لعمهم أو نحو ذلك. فهذه سنة عظيمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل بالمسافر أن يتأدب بها حتى يحقق المقصود من سفره، خصوصا إذا كان مع إخوانه فلا يقلقوا عليه. وذلك نجد البعض عند الإخلال بمثل هذا الأدب العظيم نجد أنه يحصل خلاف، أحدهم يذهب وقد نزلوا منزلا فيذهب ويشتري شيئا من مكان بعيد فيقلق عليه جماعة المسافرين ولم يخبرهم بأنه سيذهب، فعندما يحصل التفرق قد يحصل الأذى بهذا الذي انفرد عن جماعة المسافرين، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فمتى ما ابتعد الإنسان عن إخوته وعن جماعة المسافرين لربما كان ذلك سببا في تأخيرهم أو سببا في حصول الضرر على هذا الذي انفرد، فما أجمل هذا الأدب الذي ينبغي على جماعة المسافرين أن يتأدبوا به، خصوصا في مثل هذه الأحوال التي قد ينظر من انفرد عن بقية الإخوة. فهذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن يعني نمر عليها ما استطعنا إلى ذلك السبيل إن كان في العمر بقية. فإلى ذلك الموعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.